الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عون صباحا من الرياض إلى القاهرة بعد قمة ناجحة وحارة مع ولي العهد السعودي. رئيس الجمهورية الأمير محمد: محادثاتنا أرست الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا، توافقنا على تفعيلها وتطويرها. بري في فذلكة مكررة: لن نقبل مقايضة المساعدات بشروط سياسية وعسكرية متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني. حزب الله يهاجم الدرك عبر بوابة مخالفات الأعمار، والمجلس الشيعي يغطي بعباءته الدولارات المهربة من إيران إلى الحزب عبر تركيا. بعد رسائل نصية وصلت إلى هواتف السوريين: غارات إسرائيلية على مراكز عسكرية للنظام السابق قرب مرفأ طرطوس. مع استمرار الجمود حول مصير هدنة غزة، نتنياهو يتوعد حماس وتلويح باستئناف الحرب في 10 أيام. ترامب يصفع زيلينسكي بتوقيف المساعدات العسكرية، وكندا ترد فورا، وبكين تحذر واشنطن من إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجديدة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. انتهت إلى نجاح القمة اللبنانية السعودية في الرياض بين رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، وعاد لبنان عمليا إلى الحضن الخليجي على أن تتواصل مسيرة عودته إلى العرب مجتمعين في قمتهم التي تعقد اليوم في القاهرة المخصصة لمناقشة خطة واشنطن لغزة، والتي سيرفع فيها الصوت مطالبا بدعمه لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة ووقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار والقرار 1701. أما فريق الممانعة فيواصل ابتكار فذلكاته لتفسير الاتفاق وحتى القرار الدولي بكل مندرجاته، موكلا المهمة إلى الأخ الأكبر للحزب الذي رفض ما وصفه بمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني، في وقت تتكشف فيه تباعا فصول قضية الأموال المهربة من النظام الإيراني لحزب الله عبر البوابة التركية والتي تمت مصادرتها في مطار بيروت.
فبعدما بات ليلته في فندق ريتس كارلتون في العاصمة السعودية، غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي في 7 صباحا بتوقيت بيروت إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية.
وعند مغادرة الطائرة التي تقل الرئيس عون الأجواء السعودية، وجه رئيس الجمهورية إلى ولي العهد السعودي برقية شكر على الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق في خلال زيارته الرياض، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات أخوية متجذرة عبر التاريخ.
وقال عون إن محادثاتنا أرست الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا الشقيقين، توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة، متمنيا من الأمير محمد أن ينقل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، ومتطلعا إلى لقاء قريب معه لاستكمال البحث في المواضيع التي أثيرت في المحادثات.
وسيصدر في وقت لاحق اليوم بيان مشترك عن نتائج المحادثات بين الرئيس عون وولي العهد السعودي.
وفي القاهرة يلتقي عون على هامش قمتها عددا من القادة والمسؤولين العرب، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع.
مصادر حكومية لبنانية قالت لتلفزيون سوريا إن عون هو من طلب موعدا من الشرع لمناقشة ملفات شائكة، أبرزها ملف النازحين السوريين وملف الحدود اللبنانية السورية، إضافة إلى ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
أضافت المصادر نفسها أن اللقاء المصغر سيرسم خارطة الطريق لمحادثات مقبلة على مستوى حكومي برعاية إقليمية، خصوصا وأن ملف العلاقات اللبنانية السورية فيه كثير من البنود الشائكة، أبرزها حل ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني السوري والمعاهدات السورية اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري المخلوع.
وكان مصدر لبناني وصف اللقاء اللبناني السعودي بأنه كان حارا، وهو يمهد لقمة رسمية تؤدي إلى توقيع 22 اتفاقية بين البلدين، مضيفا أن تشاورا حصل بين الأمير محمد والرئيس عون لجهات التنسيق عشية القمة العربية اليوم حول غزة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن زيارة رئيس الجمهورية المملكة أبدى تفاؤله في إمكان تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان، مشيرا إلى أن المملكة كانت دائما داعمة للبنان، ومعربا عن أمله في أن تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي اللبناني.
بري اعتبر أن السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية، كاشفا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد إلى كيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان.
أضاف رئيس المجلس أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفا وطنيا موحدا، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.
وفيما يتعلق بملف إعادة الأعمار والمساعدات الدولية، فقد أكد الرئيس بري أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء كانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية.
وأشار إلى أن إعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي من دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، كشف رئيس المجلس أن قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات لكنها لن تكون تغييرا جذريا، وأن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية.
وأوضح الرئيس بري أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، إضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، ما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.
النائب مارك ضو لفت إلى أن الزخم الداخلي الذي أتى به العماد عون إلى السدة الرئاسية مكللا بثقة خارجية غير مسبوقة يسهل استقطاب ليس فقط المساعدات المالية من الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة، بل أيضا المساعدات التقنية والفنية والعينية للانطلاق في إعادة الإعمار بالتوازي مع إعادة هيكلة قطاعات الدولة ضمن العمل المؤسساتي الصحيح وفي طليعتها السلكين الدبلوماسي والقضائي.
أضاف ضوء أن الشرط الأمني الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية والمتمثل في إخلاء حزب الله لمنطقة جنوب الليطاني وتسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية وانتشار الجيش جنوبا وبسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية قيد التنفيذ ومنفصل بالكامل عن مسار إعادة الأعمار، وقد نشهد خواتيمه وتطبيق كامل لاتفاق وقف النار بعد تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة التعيينات والتشكيلات والمناقلات الأمنية والعسكرية المرتقب صدور المراسيم الخاصة بها.
وشدد النائب ضوء على أن أولويات الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمانية هي سلة التعيينات والتشكيلات إلى إعادة الإعمار واستكمال تنفيذ 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاق وقف النار والإصلاح المالي والمصرفي وتفعيل الجسم القضائي على قاعدة الاستقلالية التامة والكاملة، كذلك ملء الشواغر في الإدارة العامة مع إعادة النظر بحجمها ودورها على أن تركن بقية الإصلاحات في حال عدم تمكن الحكومة الحالية من إنجازها بسبب عمرها القصير إلى الحكومة التي ستخلفها نتيجة الاستحقاق النيابي في ربيع 2026.
ما هي الشروط لإعادة الأعمار؟ رولان خاطر.
أكد مصدر سياسي أن أصدقاء لبنان ليسوا في وارد توفير المساعدات لإعادة أعمار البلدات المدمرة ما لم يحصلوا على ضمانات أن الحل الدائم وحده يحول دون تجدد الحرب، شرط أن يمتنع حزب الله عن التفرد بقراره من دون العودة إلى الحكومة، لأنهم يرفضون أن يتحولوا إلى صندوق مالي يقدم مساعدات في كل مرة يقرر الحزب الدخول في مواجهة مع إسرائيل لحسابات إقليمية، وبالتالي فإنهم على استعداد لمساعدته لمرة واحدة وأخيرة، على أن يلتزم الحزب بحصر السلاح بيد الدولة تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية، وإلا فإن لبنان سيبقى وحيدا إذا لم يلتزم الحزب بدفتر الشروط الذي يمنعه من استخدام سلاحه كل ما شاء. المصدر لفت إلى أن الحزب لم يكن في حاجة لإسناد غزة الذي أدخله في مغامرة عسكرية شكلت إحراجا لحكومة ميقاتي التي فوجئت بقراره، وكانت آخر من يعلم به أسوة بالقوى السياسية ومنها المتحالفة معه، موضحا أن الحزب تجاهل الحكومة وأوقع نفسه في سوء تقديره لرد فعل إسرائيل، وهو يطالب اليوم حكومة الرئيس نواف سلام بإعادة أعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل رافضا ربطها بشروط سياسية. وسأل المصدر نفسه ما الفائدة من مزايدته الشعبوية على الحكومة، ومن أين تؤمن الأموال لإعمارها رغم أن الحزب كان تعهد بإعادة إعمارها بأفضل مما كانت عليه، ليعود أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لمطالبة الحكومة بأن تأخذ على عاتقها إعادة أعمار المناطق المدمرة، داعيا الحزب إلى التواضع في قراءته المتأنية للتحولات في المنطقة بخروج محور الممانعة بقيادة إيران من المعادلة السياسية في الإقليم، والوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا، خصوصا أنه لم يبق له من حليف سوى الرئيس نبيه بري الذي يحسن سياسة تدوير الزوايا ويوفر الحد الأدنى من الحماية السياسية للحزب، رغم أن الدولة وحدها هي التي توفر له الحماية المستدامة. إعلام حزب الله ذكر من ناحيته أنه في حين تبلغت الدوائر المعنية في الدولة أن إعادة الأعمار الممولة محليا وخارجيا مجمدة حاليا لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات، نقلت مصادر مطلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي سيفرض قيودا على المساعدات لإعادة الأعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للأعمار.
حزب الله يكرر هجومه على الدولة من باب مخالفات الأعمار.
اتهم حزب الله عبر إعلامه الدولة أنها ظهرت مجددا عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقومات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الأعمار، إنما على شكل دوريات مؤللة لعناصر من قوى الأمن الداخلي حضرت إلى ميس الجبل وكفركيلة وشقرة لتسطر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة أعمار منزله، وأنها ظهرت لتطبيق قانون البناء على المنازل المدمرة في وقت غابت عن حماية الجنوبيين من الاعتداءات المتمادية، ولم تعمد إلى إعادة افتتاح الدوائر الرسمية والخدماتية. وتابع الإعلام المذكور أنه في بلدة ميس الجبل حضر عناصر مخفر البلدة من مخفر القليعة الذين التحقوا به بعدما أخلوا مراكزهم بداية العام الماضي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، للكشف على 5 ورش بناء في الحي الغربي مع عناصر مخفري حولة والعديس المجاورتين، وسطروا محاضر بحق آل عاشور الذين يشيدون منزلا صغيرا بمساحة 80 مترا في قطعة أرض يملكونها تزيد مساحتها على 3 دونمات في ميس الجبل. رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير قال إن الدرك تحركوا بناء على وثيقة وردت من جهاز فرع المعلومات تفيد بتشييد بناء مخالف، وطلبوا وقف الورشة إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء من التنظيم المدني والدوائر العقارية، وأشار إلى أنه قدم للدرك إفادات من البلدية تؤكد أن أصحاب الورشة دمرت منازلهم بالكامل ويشيدون منزلا صغيرا إلى حين بدء الدولة بصرف التعويضات وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن القوى الأمنية حررت برقية بإفادة البلدية ضمنتها مطالبة بتسهيل إعادة الأعمار لمن يستطيع إليه سبيلا لتسريع إعادة الحياة إلى الشريط الحدودي المنكوب وإعطاء صلاحيات للبلديات بتسيير أمور الناس. ووفق أعلام الحزب فإن المشهد نفسه تكرر في محلة هورة بين كفركيلة ودار ميماس، حيث شرع علي حاء في تشييد غرفة ومطبخ وحمام بجانب منزله المدمر قبل أن توقف القوى الأمنية الورشة.
في هذا الوقت أكدت اليونيفيل دعمها للجيش اللبناني في إعادة انتشاره بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم المناطق في الجنوب، مضيفة أنه على مدار أكثر من عام من النزاع ظلت قوات حفظ السلام متواجدة في كل مواقعها لمراقبة الأحداث على الأرض والإبلاغ عنها بموضوعية.
وفي تطور لافت، تدخل المجلس الإسلامي الشيعي والأعلى في قضية توقيف محمد عارف ياسين في مطار بيروت أثناء محاولته إدخال حقيبة فيها مبلغا من المال بلغ 2.5 مليون دولار كان تسلمها من شخص إيراني في تركيا من دون تصريح مسبق عنها أو تحديد الجهة التي ستتسلمها. وبعث المجلس إلى القضاء اللبناني رسالة يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود إليه مطالبا باستردادها.
وقد ادعى القاضي سامي صادر على ياسين بتهمة تبييض الأموال بعد التحقيقات الأولية معه وسط تساؤلات عن أسباب عدم إعلان المجلس الشيعي أن الأموال في الحقيبة المصادرة تعود له يوم توقيف ناقلها وأهداف نقلها بهذه الطريقة، إضافة إلى عدم تحويلها عبر طرق مصرفية صحيحة وقانونية وامتناع ياسين عن القول إنها للمجلس عند توقيفه، مكتفيا بالإشارة إلى أنها تبرعات للطائفة الشيعية على أن تعطى إلى جمعيات في لبنان، ومقدما أسماء وهمية غير موجودة في البلاد، وهو أصلا سافر إلى تركيا لهذه المهمة وانتظر وصول ناقل الحقيبة من إيران في السوق الحرة.
وفي معلومات صحفية أن القاضي صادر عين نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان خلفا للقاضية غادة عون. يستعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط لزيارة سوريا قبل 16 من الحالي للقاء الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى محاولة تأمين لقاء لدروز سوريا مع الإدارة الجديدة وإرساء تفاهمات حول المرحلة المقبلة، وعزل من يحاول إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين في المجتمع الدرزي.
الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز عقدت اجتماعا استثنائيا موسعا لها في دار الطائفة في بيروت برئاسة شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى، ومشاركة جملاط وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس ومشايخ للبحث في تطورات الأوضاع السورية. وقال الشيخ أبي المنى:
إن الموحدين الدروز محميون أولا بتعلقهم بالثوابت، ومحميون بعون الله بوحدتهم وتماسكهم وباندماجهم الاجتماعي مع مكونات أوطانهم، ومحميون بمشاركتهم الفاعلة في بناء دولتهم لتكون قوية حاضنة للجميع وقادرة على طمأنتهم، ولن تكون حمايتهم كما يتوهم بعضهم.
جملة تحدث عن التحديات.
يريدون الامتداد على جبل العرب، هنا التحدي الأكبر. إما أن نبقى على هويتنا العربية التي نستمد منها قوة من سلطان أطرش، من كمال جملاط، من شكيب أرسام ومن الكثر، أو أن ينغر البعض ونمشي في المخطط الصهيوني لا سمح الله. موفق طريف يدعي أنه يمثل دروز المنطقة بالتعاون مع الصهيونية.
في أمن الشمال، كثف الجيش دورياته الثابتة والمتحركة في طرابلس والميناء بمؤازرة مديرية المخابرات فرع الشمال عقب الإشكالات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي تخللها تبادل لإطلاق النار وتوترات بين مجموعات مسلحة.
وأسفرت العمليات عن توقيف عدد من الأشخاص بحوزتهم مسدسات حربية غير مرخصة، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أقيمت حواجز للجيش في منطقة التل تفتش كل أصحاب الدراجات النارية وأصحاب السيارات ذات الزجاج الداكن ضمن جهود المؤسسة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار ومنع أي مظاهر مسلحة غير قانونية، مع تأكيد استمرار التدخل السريع للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي إطار جهودها للحد من استخدام المفرقعات العشوائية والتخفيف من الإزعاج والمخاطر الناجمة عنها، قامت شرطة بلدية طرابلس بحملة مداهمات أسفرت عن مصادرة كميات من الألعاب النارية من محلات عدة وأفراد يقومون ببيعها بشكل غير قانوني.
البلدية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السلامة العامة والحد من الضجيج والمخاطر التي تهدد الأطفال والمواطنين، مشددة على ضرورة التزام المحال التجارية بالقوانين ومحذرة من اتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق المخالفين، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي عمليات بيع أو تخزين للمفرقعات.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا محيط مرفأ طرطوس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخزن أسلحة تابع للنظام السوري السابق في القرداحة في شمال غرب سوريا، تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام، وأنه نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع، مشيرا إلى أنه يواصل مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني إسرائيل.
المرصد السوري ذكر أن انفجارا عنيفا هز مناطق بين مرفأ طرطوس ومعامل الوهيب للحديد قرب ثكنة عسكرية سابقة لقوات النظام البائد، بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيلي وسط تصاعد لأعمدة الدخان.
أضاف أن ذلك جاء بعد رسائل نصية وصلت إلى هواتف المواطنين تتضمن ابتعدوا عن مناطق تواجد الإرهابيين من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.
وفي سوريا قتل عنصران من وزارة الدفاع، ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع في حي الدعتور في مدينة اللاذقية.
أضاف المصدر أن إدارة الأمن الداخلي تشن حملة أمنية واسعة في الحي وأحياء عدة محيطة لإلقاء القبض على فلول الميليشيات وتسليمهم إلى العدالة.
في ظل جمود المفاوضات حول مصير اتفاق الهدنة الذي اتهمت حماس إسرائيل بالعمل على انهياره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحركة بعواقب لا يمكن أن تتصورها ما لم تفرج عن الرهائن في قطاع غزة.
بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية أن حماس تستعد لاستئناف قتال إسرائيل، ونقلت عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط أن حماس نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد.
وبحسب القناة فإن التقديرات تفيد بأن الحركة كان لديها قبل الحرب نحو 30 ألف مقاتل، وأن الوضع الآن بدأ يصبح مشابهاً.
صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مصادر مطلعة أن هناك تقديرات باستئناف القتال في غزة في 10 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
في المقابل قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمنها، مضيفا لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية طالما تتم بتوافق وطني، ولن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في القطاع طالما تحظى بالتوافق الوطني. أضاف قادرون على التوصل إلى مقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجدث بحث مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس في المصالح المشتركة والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية، واتفقا على أن إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن الإقليمي، واتفقا أيضا على مواجهة هذا التحدي.
هاجدث أكد لكاتس أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بنسبة 100% بأمن إسرائيل، في وقت قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بعد اتصال مع نظيره الأمريكي نعمل معا من أجل ضمان استمرار وقف النار في غزة.
الخارجية الأمريكية ذكرت أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للعودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة للعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة أو التقدم إلى المرحلة الثانية.
أضاف متحدث باسم الوزارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح ووزير الخارجية مارك روبيو مرارا أنه يجب إطلاق جميع الرهائن على الفور، وهذا يشمل الأمريكيين.
إلى ملف أوكرانيا، فقد أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستوقف الدعم لكييف وستراجعه لضمان إسهامها في حل للصراع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب الذي يلقي في وقت لاحق اليوم خطابا أمام الكونغرس عنوانه تجديد الحلم الأمريكي، أمره بتوقيف كل المساعدات العسكرية في أعقاب سجاله مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلنسكي الأسبوع الماضي.
الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة لن تتحمل رفض زيلينسكي المزعوم لإنهاء الحرب مع روسيا، موضحاً أن خصومته تجاه الزعيم الأوكراني لا تزال قائمة بعد المشاجرة في المكتب البيضاوي، وأن أمريكا لن تتحمله إلى فترة أطول، مستشهداً بعنوان وكالة أسوشييتد بريس الذي نقل عن زيلينسكي القول في خلال عطلة نهاية الأسبوع إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة للغاية.
أضاف ترامب أن هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أمريكا، معتبرا أن الأوروبيين في الاجتماع الذي عقدوه مع زيلينسكي في لندن صرحوا بشكل قاطع أنهم لا يمكنهم القيام بالمهمة من دون الولايات المتحدة.
وتابع الرئيس الأمريكي: أعتقد ببساطة أنه على زيلينسكي أن يكون أكثر امتنانا لأن الولايات المتحدة دعمتهم في السراء والضراء، كاشفاً أنه سيتم إبرام اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأن موسكو ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.
وعما إذا كانت الصفقة المتصلة بالمعادل بين واشنطن وكييف، والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، أجاب ترامب: كلا، لا أعتقد ذلك، وسنقدم تحديثاً في شأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء اليوم.
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن ترامب ترك الباب مفتوحاً إذا كان زيلينسكي على استعداد للحديث عن السلام، أوضح أن الرئيس يتبنى منظوراً واقعياً في شأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه ينبغي على زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أنه إذا كان زيلينسكي يريد ضمانات أمنية فأن أفضل طريقة هي منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية في مستقبل لأوكرانيا.
أضاف فانس أن قادة أوكرانيا وأوروبا يقولون في جلسات خاصة أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.
زيلينسكي كان أعرب عن أمله في الحصول على دعم أمريكي في المسار نحو السلام، وقال: لن نعترف أبدا بسيطرة روسيا على أراضينا المحتلة، ومستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.
وفي ملف دولي آخر، قال ترامب إن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 25% على المكسيك وكندا ستدخل اليوم حيز التنفيذ، وأن الشركين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لم يعد لديهما مجال للتفاوض لتجنب الرسوم.
أضاف الرئيس الأمريكي أنه كان يستخدم الرسوم الجمركية لمعاقبة الدول التي تأخذ من اقتصاد بلاده من دون أن تعطي ما يكفي في المقابل.
وفي إجراء تنفيذي وقعه، ضعف ترامب التعريفات الجمركية الإضافية على كل السلع الصينية إلى 20% من 10% بهدف إحضار بكين إلى طاولة المفاوضات، لأن الدولة الشيوعية لم تفعل ما يكفي لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة وفق ترامب.
كندا ردت فوراً على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية قيمتها 30 مليار دولار كندي اعتباراً من اليوم.
بدورها حذرت بكين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة، وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها. بالعودة إلى محلياتنا، كيف هي أوضاع الطرقات صباحاً؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير للمؤهل سعيد الحاج.
صباح النور، يعطيكم ألف عافية.
أهلا سعيد، تفضل.
بالنسبة لحركة السير الصباحية، عندنا حركة صباحية على اتصال جوني من مطرح غزير وصلنا حتى مطرح زوق مصباح، عم تكون حركة كثيفي وكثيفي من دبي باتجاه نهر الموت وصولاً حتى الدورة الكارنتينا. أيضاً عندنا شارع حلو باتجاه الصيفي حركة كثيفي. عندنا من زوق مصبح باتجاه الأوتوستراد حركة كثيفي أيضاً. أوتوستراد المتن السريع عم تكون باتجاه نهر الموت حركة كثيفي. بولفار سن الفيل من نهر الموت باتجاه الإشارات جديدة اتحاد خباز عم تكون حركة كثيفي بالأثناء. المدخل الجنوبي عندنا من أوتوستراد النعمة باتجاه جسر خلدي وصولا حتى أنفي المطار حركة كثيفة وطبيعية، حركة ناشطة من بعد أنفي خلدي أنفي المطار باتجاه مدينة ريادية، وكثيفة من مدينة ريادية باتجاه جسر كولا وصولا حتى الوسط. أيضا عندنا من جسر خلدي باتجاه الأوزيع حركة كثيفة بالأثناء، ومن جسر خلدي باتجاه شويفيت من فريق شامون عرمون حركة ناشطة. المدخل الشرقي عم تكون حركة ناشطة إجمالا من قوي عريا نزولا باتجاه السيات. ضمن كورنيش المزرعة عم تكون حركة كثيفة أيضا بالاتجاهين. عندنا المنصورية باتجاه المكلس حركة كثيفة. هيدا بالنسبة لأحوال الطرق. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة كان للأسف عندنا 11 حادث نتج عنهم 10 جرحى وقتيل. إجمالا هيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سعيد، يعطيك ألف عافية. إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير منى.
صباح النور.
شتوي عابرة سريعة بكرة مش هيك؟
ودافية
كمان. ناطرين تفضلي.
اليوم بعد عنا شوي استقرار، في ارتفاع اليوم بدرجات الحرارة ممكن تتخطى معدلات الموسمية، الرطوبة بتبقى منخفضة، الرياح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية ممكن تسجل تقريبا 60 كيلومتر مع طبقات من الغبار بالأجواء. الأربعة غائم جزئيا لغائم مع رياح ناشطة مع غبرة أكيد ممكن توصل الرياح ل 80 كيلومتر خاصة بالمناطق الشمالية. بعد الظهر في عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى الجبال والمناطق الجنوب، الرطوبة بترتفع ابتداء من الظهر، بصير في عنا ضباب أمطار محلية بتشد غزارتها أحيانا خاصة بالمناطق الداخلية مع برق ورعد. التلج ممكن ينزل بكرة على 1700 وما فوق. على الساحل الأمطار رح تكون خفيفة، يعني ما احتمال كتير ضعيف رح يكون نهار الأربعاء. الخميس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ما في تعديل بدرجات الحرارة، ضباب بتمقلنا على المرتفعات، أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية، التلج بينزل على 1700 متر وما فوق، كمان الساحل حصته قليل هالمرة بالأمطار. الجمعة غائم جزئيا لغائم مع أمطار مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، في عنا أمطار خفيفة محلية خاصة بالمناطق الداخلية. الحرارات اليوم على الساحل عم تتراوح بين 9 و23، على المرتفعات من 5 إلى 19، وبالداخل من 6 إلى 20. الهواء أغلب الوقت عم بيكون شمالي لشمالي شرقي ناشط مثل ما قلنا خاصة بالمناطق الشمالية ممكن يوصل ل60 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 35 و65، بس بكرة رح ترتفع نسبة الرطوبة. البحر أكيد ما إجوا، حرارة المي 18 درجة، وسوري على اللخبطة كم كلمة على
الصيام
على الصيام الواحد بشوية.
إن شاء الله الصيام مقبول ومبارك.
ميرسي ميرسي.
شكرا لك منى. قبل الختام نشير إلى أن المسلك الغربي لأوتوستراد نهر إبراهيم يشهد نهر إبراهيم العقيبي والطريق البحرية يشهد زحمة سير خانقة بسبب اصطدام سيارة بشاحنة، وقد حضرت عناصر الصليب الأحمر لنقل الجرحى كما أفادنا مندوبنا جورج كرم. ختاما نذكر بالعناوين. عون صباحا من الرياض إلى القاهرة بعد قمة ناجحة وحارة مع ولي العهد. رئيس الجمهورية للأمير محمد: محادثاتنا أرست الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا، توافقنا على تفعيلها وتطويرها. بري في فذلكة مكررة: لن نقبل مقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني. حزب الله يهاجم الدرك عبر بوابة مخالفات الأعمار، والمجلس الشيعي يغطي بعباءته الدولارات المهربة من إيران إلى الحزب عبر تركيا. بعد رسائل نصية وصلت إلى هواتف السوريين: غارات إسرائيلية على مراكز عسكرية للنظام السابق قرب مرفأ طرطوس. مع استمرار الجمود حول مصير هدنة غزة، نتنياهو يتوعد حماس وتلويح باستئناف الحرب في 10 أيام. ترامب يصفع زيلينسكي بتوقيف المساعدات العسكرية، وكندا ترد فورا، وبكين تحذر واشنطن من إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجديدة. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.